الضعيف أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعليها ثياب رقاء شفافة، فأعرض أعرض وقال إن المرأة إذا بلغت سن المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه. هل هذا معقول؟ أول حديث ضعيف السند وفيه انقطاع، والثاني هل يعقل أسماء بنت أبي بكر من أفضل النساء تدخل على النبي صلى الله عليه وسلم بثياب رقاق يرى من وراء الجلد؟ هذا غير معقول، غير معقول، فهو منكر متنا وضعيف سندا. أما ابن عباس فإنه لما فسر قوله تعالى ولو كان زينتهن إلا ما ظهر منها قال الوجه والكفان، والذين روى عن هذا قال هذا يحتمل أنه أراد تفسير الآية قبل نزول الحجاب، ومعلوم أن مسألة الوجه له حالة، حال قبل نزول الحجاب وحال بعده، وبعضهم قال أراد التمثيل بما لا يظهر ليشير إلى أن الوجه والكفان يجب سترهما. وعلى كل حال عندنا أحاديث كثيرة تدل على الوجوب، والدليل العقلي الذي ذكره الأخ سليم وافق عليه، الشريعة حكيمة ما هي هينة، من لدن حكيم خبير. وإذا قيل رخص لها في الوجه من أجل أن تستدل بالنظر على الطريق قلنا الحمد لله، يغني عن هذا النقاب. ثم ما للكفين؟ فإذا قالوا إن الكفين آلة الأخذ والإعطاء وما أشبه ذلك قلنا هذا في البيت، والأمر الحمد لله واضح. والآن الأمم التي أباحت الكشف في الوجه الآن هي تئن وتحن إلى العادات، تئن من حالتها اليوم وتحن إلى حالة الوجه، لأن النساء ما اقتصرن على الوجه ولا اقتصرن على الوجه الطبيعي، بدأت تكشف الرأس والرقبة وإلى المرفق، نعم، وليتها تبقى الوجه على حاله، تبقي عليه شيئا من التجميل، مكياج تحميل شفاه وتسويد أجفاء وتزجيج الحواجب وما أشبه ذلك. نسأل الله يوفق الأمة الإسلامية لما فيه الخير والصلاح. العامي اللي ما له هوى ما يصدق، واللي له هوى يحتج. نعم
بارك الله يا شيخ. بعض الناس يعني اذا سافر البلاد خارج المملكه يعني اذا كشف اذا غطت المراه وجاء يكون عليها رقابه ويكون عليها شيء، وبعض الناس ايضا يعني يحتار يتبع العلماء اللي هنا او يتبع العلماء اللي هنا.
هل رايت هذا؟ هل رايته؟
لا موجود. تكلمنا
اسالك هل رايته ولا لا؟ قل نعم ولا لا. طيب لا خبر. أنا حدثني من أثق به أنه كان يدرس في ألمانيا مدة طويلة حسب دراسة، ومعه امرأته تحتجب كما تحتجب في بلده، قال وكان الناس إذا رأوها يتميزون عنها حتى تعبر احتراما لها. هذا في ألمانيا عاد ما جاء عند بقية البلاد. أفهمت؟ نعم لا تبعين كلام في أمريكا أكبر دولتين أوروبيتين. نعم
مدرسة في بريطانيا بالحجاب الإسلامي كامل يا
شيخ. إيه ولي قال الشيء، لكن بعض الناس والعياذ بالله له هوى وعنده ضعف، إذا رأى الناس يشوفون هالمرأة هذه قال هذه معناه يبغوا يفعلون بس الأثام.
لا يا شيخ انتشر الحمد لله في كل مكان
يعني الحجاب.
إيه؟
الحمد لله.
لا إشكال عندك ضعف شخصية.
اي نعم انا حدثني وسمعت في الاذاعه والله مني حدث كبير من النساء تظاهرنا عند البيت الرئيس الامريكي البيت الابيض يريد الحجاب، والحمد لله عند شهاده رجلين من جهتين متفرقتين لا يمكن التواطؤ بينهما. نعم هذا اكبر دليل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الحج: باب إذا وقف في الطواف. وقال عطاء: في من يطوف فتقام الصلاة أو يدفع عن مكانه إذا سلم يرجع إلى حيث قطع عليه. ويذكر نحوه عن ابن عمر وعبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال البخاري: إذا وقف الطواف، يعني إذا قطعه أو وقف قائما فماذا يصنع؟ قال عطاء: في من يطوف فتقام الصلاة أو يدفع عن مكانه إذا سلم يرجع إلى حيث قطع عليه. ويذكر نحوه عن ابن عمر وعبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه. هذه المسألة اختلف فيها العلماء رحمهم الله عن قطع الطواف. إذا قطع الطواف فهل يعود ويكمل أو يستأنف أو يفرق بين طول الزمن وقصره؟ والصحيح أنه إذا قطعه لغرض شرعي كصلاة الجماعة وجنازة حضرة وما أشبه ذلك، وخصام وقع حوله فذهب يصلح بينهم، المهم لغرض شرعي، فلا بأس به. ثم هل يستأنف الشوط الذي قطع فيه الطواف أو يكمل من حيث وقف؟ فيه خلاف أيضا. منهم من قال لابد أن يعيد الشوط من أوله، فإذا قدر أنه قطع الطواف من الباب الغربي للحجر أو من عند الركن اليماني، فإنه إذا زال العارض يعود من الحجر ويستأنف الشوط. إن شاء عاد وإن شاء استمر ماشيا من مكانه إذا كان الحجر أقرب إليه، استمر ماشيا من مكانه بغير نية الشوط. فإذا وصل الحجر نوى الشوط الذي قطعه، ولكن القول الراجح الذي لا شك فيه أنه لا يستأنف الشوط بل يبتدئ من حيث قطع، ولا حاجة إلى أن يستأنف الشوط لأنه لم يبطل. ولو قلنا بالبطلان لقلنا يبطل السبع كله، ولكنه لا يبطل لا السبع كله ولا الشوط. أما إذا قطعه بحدث مثلا، فعلى قول من يقول يشترط الطهارة ينقطع ويتطهر ويستأنف السبع من جديد. وعلى القول الراجح أنه إذا أحدث في أثناء الطواف استمر ولا حاجة أن يخرج، يستمر ويكمل، لأنه ليس هناك دليل على يدل على إبطال الطواف بالحدث أو على أنه يشترط الوضوء للطواف. فهو ذكر بصيغة التمريض، وهو إذا ذكر الشيء معلقا بصيغة التمريض يدل على أنه ضعيف عنده، لكنه يذكره لعل أحدا يطلع على طرق أخرى تكون صحيحة.
باب: صلى النبي صلى الله عليه وسلم لسبوعه ركعتين. وقال نافع: كان ابن عمر رضي الله عنهما يصلي لكل سبوع ركعتين. وقال إسماعيل بن أمية: قلت للزهري: إن عطاء يقول تجزئه المكتوبة من ركعتي الطواف، فقال: السنة أفضل. لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم سبوعا قط إلا صلى ركعتين. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو، سألنا ابن عمر رضي الله عنهما عن عمرو قال: سألنا ابن عمر رضي الله عنهما: أيقع الرجل على امرأته في العمرة قبل أن يطوف بين الصفا والمروة؟ قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا ثم صلى خلف المقام ركعتين وطاف بين الصفا والمروة. وقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال: وسألت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فقال: لا يقرب امرأته حتى يطوف بين الصفا والمروة.
هذه المسألة الطواف، هل يسن له ركعتان في كل أسبوع أو له أن يجمع عدة أسابيع؟ يعني مثلا يطوف سبع ثم سبع ثم سبع ثم سبع ثم صلى ركعتين. كلام المؤلف رحمه الله يدل على أنه لكل أسبوع ركعتين، ولا فرق بين طواف النسك وطواف التطوع، ولا بين طواف الإفاضة وطواف الوداع، كلها يسن أن يصلي ركعتين خلف المقام. وهل تجزي عنها المكتوبة؟ نستمع. قلت للزهري إن عطاء يقول تجزي المكتوبة عن ركعتي الطواف، يعني مثل أن يفرغ من طوافه ثم تقام صلاة الفجر فيصلي الفجر، هل تجزي أو لا؟ عطاء يقول أنها تجزي، وقاس ذلك على تحية المسجد تجزئ عنها المكتوبة، لأن المقصود أن يصلي بعد الطواف وقد حصل. لكن الزهري رحمه الله يقول السنة أفضل، يعني أن تأتي بركعتين خاصة للطواف، ولا شك أنه أفضل كما قال الزهري رحمه الله. لكن إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا مكتوبة، لا بد أن تصلي مكتوبة أولا ثم تصلي ركعتي الطواف ثانيا، حتى ولو كانت المكتوبة الفجر، لأن ركعتي الطواف من ذوات الأسباب، وذوات الأسباب على القول الراجح تصلى في وقت النهي. ثم استدل قال لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم سبوعا قط إلا صلى ركعتين، وهذا عام، والزهري من أفضل التابعين. يقول ما صلى سبوعا إلا ما طاف سبوعا إلا صلى ركعتين، وهذا يشمل طواف الفرض والواجب والسنة. طواف الفرض مثل طواف الإفاضة وطواف العمرة، طواف المسنون التطوع، وطواف القدوم لمن كان مفردا أو قارنا، وطواف الواجب طواف الوداع. ثم ذكر حديث عبد الله بن عمر أيقع الرجل على امرأته في العمرة قبل أن يطوف بين الصفا والمروة؟ قال قدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فطاف بالبيت سبعا ثم صلى خلف المقام ركعتين وطاف بين الصفا والمروة. وجه الاستدلال أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل العمرة شيئا واحدا له أجزاء، الطواف والصلاة بين خلف المقام والطواف بين الصفا والمروة، فهذه أجزاء العمرة، فلا يصح أن يقع الرجل على زوجته بين أجزائها. وقال رضي الله عنه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. سبحان الله، استدلال الأولين مبارك واضح وثلج على القلب. هو ما ذهب يعلل ويجلل ويقول حل التحلل أو ما حل، ذكر السنة أن الرسول صلى الله عليه وسلم طاف وصلى ركعتين خلف المقام وسعى بين الصفا والمروة، فجعل العمرة مكونة من إيش؟ من أجزاء. وإذا كان كذلك فلا يصح أن الإنسان يطأ بين الطواف بالبيت والطواف بالصفا والمروة. لكن لو فعل ماذا يكون؟ لو فعل إن كان جاهلا أو ناسيا فالقول الراجح أنه إيش؟ لا شيء عليه، لأن جميع المحظورات إذا فعلها الإنسان ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا شيء عليه. ثانيا، طيب، أما إذا كان متعمدا عالما فهل تفسد العمرة أو لا تفسد؟ نقول تفسد العمرة، تفسد. وماذا يجب؟ هل نقول اقطعها الآن لأنها فسدت كسائر العبادات؟ إذا فسدت فسدت، لا يجوز المضي في فاسد. وهذا رأي ابن حزم رحمه الله، يرى أن الحج إذا فسد ما يمكن يستمر فيه، فسد خلاص. ولكن أهل العلم على خلاف قوله رحمه الله، يقولون إنه يفسد بمعنى أنه يلزم قضاءه ولكن يستمر فيه ويكمله، ويلزمه الفدية والقضاء. طيب الآن في هذه المسألة نقول استمر وسع وقصر، ثم أعد العمرة، أحرم من الميقات الذي أحرمت منه أولا، لا من التنعيم أو أدنى الحل، بل من الميقات الذي أحرمت منه أولا ولو كان ذا الحليفة، ثم امشي، ثم اقضها، طف وسع وقصر. طيب وماذا عليه من الفدية؟ الفدية على المذهب يقولون ما عدا الجماع وما عدا جزاء الصيد فالفدية فيه فدية أذى، فدية أذى معنى فدية أذى أنه يخير بين صيام وصدقة ونسك، صيام 3 أيام، صدقة إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، والثالث النسك. ولكن هل لنا أن نسوس الناس ونلزم من تعمد بالشاة أولا؟ نعم، الجواب نعم لنا هذا، لأن بعض الناس يقول إذا كانت المسألة صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين المسألة هينة ولا يبقى للإحرام عنده حرمة. لكن نعم إذا جاءنا تائبا نادما حزينا وعلمنا صدقه فهنا نقول بالتخيير. طيب فيها الثاني، وقال وسألت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فقال لا يقنط امرأته حتى يطوف بين الصفا والمروة. وظاهر أثر جابر أنه يجوز قبل أن يحلق ويقصر لقوله حتى يطوف، وهذا مبني على أن الحلق أو التقصير ليس نسكا ولكنه إطلاق من محظور. ومعنى إطلاق من محظور أنه يتبين به الإنسان أنه تحلل، لكن هذا القول ضعيف. والصواب أن الحلق أو التقصير نسك في الحج والعمرة، لأن الله تعالى أشار إليه في القرآن لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمين إيش محلقين رؤوسكم ومقصرين، ولم يقل طائفين ساعين. وهذا يدل على أهمية التقصير أو الحلق. ثم إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعا للمحلقين والمقصرين، وكرر الدعاء للمحلقين مما يدل على أهمية ذلك. فالصواب أن الحلق أو التقصير نسك وليس مجرد إطلاق محظور. لو كان مجرد إطلاق محظور لقلنا لا تحلق ولا تقصر وجامع زوجتك، لأن الجماع يدل على إيش؟ على الحل. نعم.
الفدية وكل المستلزمات المحظور تسقط بالجهل والنسيان. تسقط بالجهل والنسيان والخطأ.
نعم. لا، الخطأ هو الجهل والإكراه.
لماذا أفسدنا عقد زواج الناس؟
نعم.
إذا مثلا إذا تزوج إذا عقد الإنسان وهو
ناس. ناس إيش؟
ناس أنه في مثلا المسجد.
نعم.
أو شاهد.
نعم لا. نعم، لأن النكاح وقع في غير محله، وإن كان هو ناسيا ليس عليه كفارة، لكن يلزمه أن يتمم النسك. نعم شراب.
هل يطلق الدم على من ترك واجبا أو فعل محظورا؟
وش معنى يطلق؟
بعض المسلمين يقول عليه
دم كل شيء من جهله، في شيء ما فيه ما فيه أصلا ما فيه فدية كعقد النكاح، أنا ما في فدية أصلا.
طيب
الخطبة خطبة المحرم. نعم.
ترك الواجب يكون فيه دم على رأي الفقهاء، والمحظور نقول عليه فدية.
احنا ذكرنا لكم المحظورات 4 أشياء. مر عليكم هذا ولا لا؟ نعم نعم ترك المبيت أو الرمي. نعم عليه دم على الكلام انتهيت. جمعة
أحسن الله عليك. من له فدية عليه فدية أداء فذبح بقرة اللهم يتصرف فيما بقي فيما زاد عن سبع بقرة.
هل نوى البقرة كلها أو السبع؟ أسألك هل نوى أنه إنما ذبح الواجب فقط السبع فالباقي يتصرف فيه كما شاء، أو نواها عن الواجب كله فإنها تكون كلها فدية؟ فهمت؟ بقي أن العلماء قالوا هل يثاب على كل البقرة ثواب الواجب أو يثاب على سبعها ثواب الواجب والباقي ثواب تطوع؟ فهمت ولا لا؟ فهمت الفرق؟ طيب، منهم من يقول أن يثاب ثواب الواجب على مقدار الواجب فقط وهو السبع، ومنهم قال يجري حكم الواجب عليها جميعا لأن الواجب هنا لم يتميز وليس كمن أخرج صاعين عن الفطرة. لو أخرج صاعين عن الفطرة وثيب على الصاع والثاني التطوع لأنه متميز، لكن هذا غير متميز مشاع. والأقرب أن نقول فضل الله واسع، هو إذا نوه عن الواجب وثيب ثواب الواجب.
أحسن الله أن ينوي
ثواب الواجب. نعم
الشيخ أحسن الله، هكذا يقال في الجدال
الجدال جزاء صيف من جهة
يعني إذا تبع شيئا كبيرا عن الصرف،
أي إذا كان من جنس هذا جزاء صيف لا بد من المماثلة. يعني لو ذبح بقرة عن شيء آخر لا يمثلها ما أجزاء. فهمت؟ وبعضهم يقول يجزي، ومن ذلك مثلا لو ذبح عن النعامة سبع شيئا ما النعامة فيها بدنة، بعضهم يقول يجزي وبعضهم قال لا يجزي لأن المماثلة فاتت، وهذا أحد. ثلاثة،
باب من لم يقرب الكعبة ولم يطف حتى يخرج إلى عرفة ويرجع بعد الطواف الأول. حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا فضيل قال حدثنا موسى بن عقبة قال أخبرني كريب عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة فطاف وسعى بين الصفا والمروة ولم يقرب الكعبة بعد طوافه بها حتى رجع من عرفة.
يعني معنى باب من لم يقرب جعله على الشك، ولكن استدل بالحديث مما يدل على أنه لا بأس، بل نقول لا بأس أن لا يطوف ولا طوف القدوم. يعني لو أنه أحرم الميقات واتجه إلى منى فلا بأس. ودليل حديث عروة بن مدرس رضي الله عنه أنه قدم من طي محرما فما وقف فما ترك جبلا إلا وقف عنده حتى أدرك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صلاة الصبح في مزدلفة، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما جرى له، فقال من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفته، ولم يذكر طواف القدوم. وهو كذلك لأن طواف القدوم سنة، فذهب من الميقات إلى منى رأسا فلا بأس. والنبي صلى الله عليه وسلم بقي في الأبطح قبل الحج أربعة أيام ولم يطوف بعد هذا، مع تيسر الطواف له، لكنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أراد أن يدع المكان لمن هو أولى به وهم الذين جاءوا بنسك. إيش؟
لماذا لا نسوي بين الحج والعمرة في إيجاد البدن على المجاهد؟
نعم
هذا المحظور
يصل
الحج
ويصل العمره، لكن يكون العمره اهون، العمره نصف يكون حج اصغر فليس كالحج. واقتصارا على ما ورد عن الصحابه. نعم
ذكرنا تخصيص عالم العلماء الذي افتى أميرا من العمراء حينما جامع عوزته في نهار رمضان لأن عليه صيام.
نعم.
ولم يبدأ بالحصار قال تربية له وتأديبا له.
نعم.
وكتمنا خطأ.
نعم.
ثم قليل أحسن رجل لسمى لأننا يعني لنا أن نؤدب الناس بأن تقول من فعل من جامع في عمره فإنه فعليه الدم وشرف ولا نخيره.
نعم.
فما الفرق؟
الفرق واضح سبحان الله. ما في دلالة على التقييد الإنسان مخير وهناك على الترتيب ولا يمكن أن نتعدى مرتبة الله
ولا الشيخ أيضا مخير
لا مو مخير في مخير لأن الفدية أصل التقييد فنحن أعزلناه في أشد الأمور الثلاثة ولكلها جائز هذه وهذه وهذه لكن في مسألة الرزق والصيام ما خير الإسلام نعم يحيى
صلى الله عليه وسلم يعني بعض الناس يرون أن طواف القدوم هو الواجب
نعم
طواف الوداع سنة هل يتركون على ما يعتقدون أم أنه لا يبدأ أن يبين منه
والله احنا إذا كان الإنسان مقبول القول فلا بد أن يبين الحق وأما إذا لم يكن مقبولا فلا يترك الناس على مذهبه كذلك عند الاستفتاء إذا استفتاك إنسان وتعرف مذهبه مالكي مثلا مذهب مالك فهنا قل له هل أفتاك أحد إذا قال نعم أفتوني بأن طواف الوداع سنة وطواف القدوم واجب أتركه ولا ألزمه بشيء في خلاف وقد استفتى عالما يعتقد أنه مصيب أما ما فعل بعض المفتين إذا جاء استفتي واحد قال تعال وش مذهب إذا قال مذهبي مثل حنفي أفتى على مذهب حنفي هذا ما يجوز لكن إذا كان قد فعل الشد وقال إنه فعل هذا تقليدا للمذهب الفلاني نتركه واضح ثلاثة
الآن تصل
ثلاثة ما في اتصال
باب من صلى ركعتي الطواف
كم الاتصال كم واحد قال هذا في اتصال وقلنا ما هذا اتصال قال الله الاتصال كذا وكذا هم قاموا يفلسف علينا نعم
باب من صلى ركعتي الطواف خارجا من المسجد وصلى عمر رضي الله عنه خارجا من الحرم حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن عن عروة عن زينب عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثني محمد بن حرب قال حدثنا أبو مروان يحيى بن أبي زكريا الغساني عن هشام عن عروة عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو بمكة وأراد الخروج ولم تكن أم سلمة طافت بالبيت وأرادت الخروج فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت صلاة الصبح فطوفي على بعيرك والناس يصلون ففعلت ذلك فلم تصل حتى خرجت
في هذا الدين على أن صلاة الجماعة ليست واجبة على النساء لأنها لو وجبت لأمرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تصلي ثم تطوف وهو كذلك فصلاة الجماعة غير واجبة على النساء في المساجد لكن هل تجب عليهن في البيوت يا محمود تجب على النساء في البيوت ها؟ لا جماعة لا تجب وهل تسن أو لا تسن فيه خلاف فالمشهور من مذهبنا الحنابلة أنها تسن للنساء منفردات عن الرجال واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر أم ورقة أن تؤم أهل دارها يعني أهل حيها ومنهم من قال أنها لا تسن للنساء لأن هذا هو الغالب على نساء الصحابة والأمر في هذا سهل إن صلينا جماعة رأينا أن ذلك أنشط لهن وأقوم فهذا خير وإن كانت كل امرأة مشتغلة بما تشتغل به البيت فكل واحد يصلي وحده. وقوله فلم تصلي حتى خرجت، هل المعنى لم تصلي الفجر او المعنى لم تصلي ركعتين؟ ان كان الاول فلا شاهد في الحديث، وان فلا شاهد في الحديث للترجمه، وان كان الثاني فنعم. ولكن ظاهر السياق انها لم تصلي ايش صلاه الفجر حتى خرجت. ونرجع الى باب ترجمه.
قوله باب من صلى ركعتي الطواف خارجا من المسجد، هذه الترجمة معقودة لبيان إجزاء صلاة ركعتي الطواف في أي موضع أراد الطائف، وإن كان ذلك خلف المقام أفضل، وهو متفق عليه إلا في الكعبة أو الحجر. ولذلك عقبها بترجمة من صلى ركعتي الطواف خلف المقام. قوله وصلى عمر خارجا من الحرم، سيأتي شرحه في الباب الذي يلي الباب الذي بعده. قوله عن أم سلمة قالت شفوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثني محمد بن حرب إلى آخره، هكذا عطف هذه على التي قبلها، وساقه هنا على لفظ الرواية الثانية، وتجوز في ذلك فإن اللفظين مختلفان، وقد تقدم لفظ الرواية الأولى في باب طواف النساء مع الرجال، ويأتي بعد بابين أيضا. قوله يحيى بن أبي زكريا الغساني، ويحيى ابن يحيى اشتهر باسمه واشتهر أبوه بكنيته، والغساني بغين معجمة وسين مهملة مشددة نسبة إلى بني غسان. قال أبو علي الجيان وقع لأبي الحسن القادسي في هذا الإسناد تصحيح في سند في نسب يحيى، فضبطه بعين مهملة ثم شين معجمة. وقال ابن التين قيل هو الغساني بعين مهملة ثم معجمة خفيفة نسبة إلى بني غشانة، وقيل هو بالهاء يعني بلا نون نسبة إلى بني عشاه. قلت وكل ذلك تصحيف، والأول هو المعتمد. قال ابن قرقول رواه القادسي بمهملة ثم معجمة خفيفة وهو وهم. قوله عن هشام هو ابن عروة، قوله عن عروة عن أم سلمة كذا للأكثر، ووقع للأصيلي عن عروة عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة. وقوله عن زينب زيادة في هذا الطريق، فقد أخرجه أبو علي بن السكن عن علي بن عبد الله بن مبشر عن محمد بن حرب شيخ البخاري فيه ليس فيه زينب. وقال الدارقطني في كتاب التتبع في طريق يحيى بن أبي زكريا هذا منقطع، فقد رواه حفص بن غياث عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أمها أم سلمة، ولم يسمعه عروة عن أم سلمة انتهى. ويحتمل
لم يسمعه عن ولا من
عن ويحتمل أن يكون ذلك حديثا آخر، فإن حديثها هذا في طواف الوداع كما بيناه قبل قليل. وأما هذه الرواية فذكرها الأثرم، قال لي أبو عبد الله يعني أحمد بن حنبل حدثنا أبو معاوية عن هشام عن أبيه عن زينب عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها أن توافيه يوم النحر بمكة. قال أبو عبد الله هذا خطأ، فقد قال وكيع عن هشام عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن توافيه صلاة الصبح يوم النحر بمكة. قال وهذا أيضا عجيب، ما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر بمكة؟ وقد سألت يحيى بن سعيد يعني القطان عن هذا، فحدثني به عن هشام بلفظ أمرها أن توافي ليس فيه هاء. قال أحمد وبين هذين فرق، فإذا عرف ذلك تبين التغاير بين القصتين، فإن إحداهما صلاة الصبح يوم النحر، والأخرى صلاة صبح يوم الرحيل من مكة. وقد أخرج الإسماعيلي حديث الباب من طريق حسان بن إبراهيم وعلي بن هشام ومحاضر بن المورع وعبدة بن سليمان، وهو عند النسائي أيضا من طريق عبدة، كلهم عن هشام عن أبيه عن أم سلمة، وهذا هو المحفوظ. وسماع عروة من أم سلمة ممكن، فإنه أدرك من حياتها نيفا وثلاثين سنة وهو معها في بلد واحد. وقد تقدم الكلام على حديث أم سلمة في باب طواف النساء مع الرجال، وموضع الحاجة منه هنا قوله في آخره فلم تصلي حتى خرجت، أي من المسجد أو من مكة، فدل على جواز صلاة الطواف خارجا من المسجد. إذ لو كان ذلك شرطا لازما لما أقرها النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. وفي رواية حسان عند الإسماعيلي: إذا قامت صلاة الصبح فطوفي على بعيرك من وراء الناس وهم يصلون. قالت: ففعلت ذلك ولم أصلي حتى خرجت، أي فصليت. وبهذا ينطبق الحديث مع الترجمة. وفيه رد على من قال: يحتمل أن تكون أكملت طوافها قبل فراغ صلاة الصبح ثم أدركتهم في الصلاة فصلت معهم صلاة الصبح ورأت أنها تجزئها عن ركعتي الطواف. وإنما لم يبت البخاري الحكم في هذه المسألة احتمال كون ذلك يختص بمن كان له عذر، لكون أم سلمة كانت شافية، ولكون عمر إنما فعل ذلك لكونه طاف بعد الصبح وكان لا يرى التنفل بعده مطلقا حتى تطلع الشمس كما سيأتي واضحا بعد باب. واستدل به على أن من نسي ركعتي الطواف قضاهما حيث ذكرهما من حل أو حرم، وهو قول الجمهور. وعن الثوري: يرفعهما حيث شاء ما لم يخرج من الحرم. وعن مالك: إن لم يرفعهما حتى تباعد ورجع إلى بلده فعليه دم. قال ابن المنذر: ليس ذلك.
قال
وعن مالك: إن لم يرفعهما حتى تباعد ورجع إلى بلده فعليه دم.
قال
ابن المنذر: ليس ذلك أكثر من صلاة المكتوبة، وليس على من تركها غير قضائها حيث ذكرها.
يعني عن صلاة المكتوبة الإشكال في قول لم يصلي حتى خرج، ما أتكلم عليه من الفتح
ذكرناه،
لكن لم يصلي الفريضة ولا
هو ذكر؟ قال إذا كانت عيد شيء.
طيب،
قوله: وموضع الحادث منه هنا قوله في آخره: فلم تصلي حتى خرجت، أي من المسجد أو من مكة، فدل على جواز صلاة الطواف خارجا من المسجد، إذ لو كان ذلك شرطا لازما لما أقرها النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. وفي رواية حسان عند الإسماعيلي: إذا قامت صلاة الصبح فطوفي على بعيرك من وراء الناس وهم يصلون. قالت: ففعلت ذلك ولم أصلي حتى خرجت، أي فصليت. وبهذا ينطبق الحديث مع الترجمة.
ما ظاهر في شيء يدل على هذا.
تقول: مطابقته هذا العين، مطابقته للترجمة في قوله: فلم تصلي حتى خرجت، أي فلم تصلي ركعتي الطواف حتى خرجت من الحرم أو من المسجد ثم صلت، فدل هذا على جواز تأخير ركعتي الطواف إلى خارج الحرم، وأن تعيينها بموضع غير لازم، لأن التعيين لو كان شرطا لازما لما أقرها النبي صلى الله عليه وسلم.
خلاص يفش الحديث في إليها. نعم يا سليم.
ما
تحتاج دليل، لأنها لازم عليها على أكيد. ولكن يستحق
دليل هو
طواف الطواف ركعتي الطواف. نعم. يعني ما جرى هذيك، ما جرى هذيك. أنا كنت هي راجعة عليها، راجعة في الأمهات.
باب من صلى ركعتي الطواف خلف المقام. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين ثم خرج إلى الصفا. وقد قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. باب الطواف بعد الصبح والعصر. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يصلي ركعتي الطواف ما لم تطلع الشمس. وطاف عمر بعد الصبح فركب حتى صلى الركعتين بذي طوى. حدثنا الحسن بن عمر البصري قال حدثنا يزيد بن زريع عن حبيب عن عطاء عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن ناسا طافوا بالبيت بعد صلاة الصبح ثم قعدوا إلى المذكر حتى إذا طلعت الشمس قاموا يصلون. فقالت عائشة رضي الله عنها: قعدوا حتى إذا كانت الساعة التي تكره فيها الصلاة قاموا يصلون.
كانها أنكرت عليه ورأت أن يصلوا قبل، وهذا هو الصواب. متى وجد سبب صلاة التطوع في أي وقت فصلها، لأنها قيت بسبب. واحتمال أن يكون الإنسان سجد للشمس بعيد مع وجود السبب الظاهر. ولهذا كان أقول الراجح في هذه المسألة أن جميع أدوات الأسباب ليس عنها نهي في أي وقت وجد السبب فصل. نعم.
حدثنا إبراهيم بن منذر قال حدثنا أبو ضمرة قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع أن عبد الله رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها.
صدق. والمراد الصلاة التي ليس لها.
حدثني الحسن بن محمد هو الزعفراني قال حدثنا عبيدة بن حميد قال حدثني عبد العزيز بن رفيع قال رأيت عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما يطوف بعد الفجر ويصلي ركعتين. قال عبد العزيز ورأيت عبد الله بن الزبير يصلي ركعتين بعد العصر. ويخبر أن عائشة رضي الله عنها حدثت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل بيتها إلا صلاهما. باب المريض يطوف راكبا. حدثنا إسحاق الواسطي قال حدثنا خالد عن خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت وهو على بعير كلما أتى على الركن أشار إليه بشيء في يده وكبر.
اقلب الشريط من فضلك.
راكبا. حدثنا إسحاق الواسطي قال حدثنا خالد عن خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت وهو على بعير، كلما أتى على الركن أشار إليه بشيء في يده وكبر. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة عن زينب ابنة أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي، فقال طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جنب البيت وهو يقرأ بالطور وكتاب مستور.
قول باب المعنية يطوف راكبا يشير إلى أن الطواف راكبا لا يجوز إلا لعذر كالمريض والكبير والأعرج والأشل وضعيف البنية الذي لا يستطيع المزاحمة وما أشبه ذلك. المهم أنه لا يكون إلا لعذر، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم طاف على البعير خشية التأذي، فكيف بمن لا يستطيع؟ وعلى هذا فنقول يشترط في الطواف أن يكون الطائف راكبا، ولا يجوز أن يطوف محمولا ولا على بعير ولا على عربية إلا العذر. نعم، أن يكون راكبا غلط، سبق لسان ماشيا إلا، نعم يجب أن يكون ماشيا ولا يجوز راكبا إلا لعذر، لا يجوز راكبا إلا لعذر. فإن قال قائل أرأيتم لو أن هذا الطائف ابتدأ الطواف ثم مع اللين والهدوء نعم ولم يستيقظ إلا قيل له يا فلان صل ركعتين خلف المقام، ما الحكم؟ الحكم أنه يجزئه. إذا قلنا بأنه لا تشترط الطهارة واضح، وإن قلنا تشترط نظرنا هل نام نوما عميقا بحيث لو أحدث لا لم يحس بنفسه فالطواف غير صحيح لأنه انتقض الوضوء. وإن كان نوما خفيفا يعني ينعس ويسمع الكلام ويسمع لو حدث منه شيء فإن طوافه صحيح. نعم. جمعة
إذا أورد قائل أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف راكب والبحار الآن خمسة البحار،
نعم
فهل من زحم هل يقرب أو يجب؟
لو قلنا ان الزحام يجوز معه الزحام اللي على معتاد يعني يجوز ان يركب معه الانسان ويكون على عربيه لم تلا المسجد عربيات، وامتلا من اولئك القوم الذين كسروا رؤوس الناس وخشب خشب، نعم وصار فيه تعب عظيم. لكن نقول اذا خرج الانسان عن المعتاد كما قلت لكم لمرض أو شلل أو عرج أو ضعف فهو لا بأس أن يحمل. نعم.
من أراد الحج والعمرة تامة بعد صلاة الفجر هل يلزم يعني يجلس في المكان الذي صلى فيه ثم يصلي؟
أولا أن هذا الحديث فيه نظر، بعض العلماء ضعفه، وثانيا الذي يظهر أنه ليس المراد أن يبقى في نفس المكان، وأنه لو قام عن مكانه إما لكونه أريح له أو لاستماع ذكر فلا بأس. نعم.
مداومة عبد الله بن الزبير رضي الله عنه على ركعتين بعد صلاة العصر،
نعم
سبق أن هذه من الخصائص.
اقرأ أثر بن الزبير.
قال عبد العزيز رأيت عبد الله بن الزبير يصلي ركعتين بعد العصر ويخبر أن عائشة رضي الله عنها حدثته أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل بيتها إلا صلاهما.
نعم. ما بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ذلك فقال لا، وأن الدوام عليها من خصائص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. المسح يمر يده عليه. لا يكفى على أدنى جزء منه. وكذلك الإمام. وأما التقبيل معروف أن يضع شفتيه عليه. وأيضا قال بلا صوت. العلماء يقولون يضع شفتيه عليه بلا صوت. ايش؟
من احرم الميقات ثم استرجع.
من احرم ايش؟
الميقات.
الميقات
الميقات
يعني من الميقات؟
من الميقات.
ها
ذهب الى العرفه ولم يتم طواف القدوم، هل يرمي في طواف
الافاضه
او لا؟
لا يرمي، لانه بعد طواف بعد الوقوف بعرفه هو الرمي والنحر والحلق يتحلل فلا يرمي. نعم سليم.
كانك تشير الى النائم يعني نام يقول ما تمشي
من
هو اول مره ان النبي تمشي مع ظنها. اي نعم. قال الامام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الحج باب سقاية الحاج، حدثنا عبد الله بن ابي الاسود قال حدثنا ابو ضمره قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال استأذن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منا من أجل سقايته فأذن له.
وقول استأذنه من أجل سقايته يدل على أن المسجد الحرام فيه أناس يحتاجون إلى السقاية، وهؤلاء إما أن لا يكونوا حجاجا وإما أن يكونوا معذورين وإما أن يكونوا في أول الليل في مكة وفي آخر الليل في منى أو بالعكس. وفي قول استأذن فأذن له استدل به بعض العلماء على أن المبيت في منى ليالي أيام التشريق واجب، ولكنه ليس صريحا في هذا، لأن الاستئذان قد يكون عن الشيء المشروع الذي ليس بواجب، لئلا يقال إن الرجل تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهذا لا يمكن أن يكون دالا على الوجوب، لأن الإذن قد يكون في الأمر المستحب بل قد يكون في الأمر المباح. وهذه المسألة اختلف فيها العلماء عن المبيت في منى. المبيت في منى قبل عرفة سنة لا إشكال فيه، دليله حديث عروة بن المغاربة رضي الله عنه. ليالي منى اختلف فيه العلماء، منهم من قال إنها سنة ومنهم نعم إن المبيت سنة ومنهم من قال إنه ليس بسنة، وليس هناك دليل واضح يدل على الوجوب إلا أن يتعلق متعلق بقوله تعالى واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه، لأن قول من تعجل في يومين فلا إثم معناه أن من ترك فهو آثم، ولكن هل إذا ترك ليلة من الليالي يجب عليه دم؟ الجواب لا، وإن كان بعض العلماء قال به، لكن الصحيح أنه لا يجب فيه دم. الليلة الواحدة يجب فيها كما روي عن الإمام أحمد قبضة من طعام أو ما أشبه ذلك. أما لو ترك الليلتين كسيهما فهنا يقال إنه ترك نسكا تاما فعليه دم، على قول من يرى وجوب الدم في ترك الواجب. سقاية العباس هل هو يسقي بثمن أو تطوعا؟ الثاني، وكانوا يفتخرون أن يخدموا الحجاج فهم يتطوعون. كان الناس فيما سبق أدركناهم يبيعون الماء زمزم في وسط الحرم، تجد يدور على الناس ومعه إناء من خزف يصب بالكاس، فإذا شربت قال يلا سلم، يأخذ عليك قرشا أو قرشين حسب ما تشرب. لكن الحمد لله الآن الحكومة وفقها الله وفرت ماء زمزم توفيرا كاملا، ولم يكن هناك أجرة ولا شيء. وإلا فقد أشكل على أهل العلم في ذلك الوقت هل يجوز للإنسان أن يشرب وهو يعلم أن الساقية يحتاج إلى أجر، كصاحب الذي يغسل الثياب تعطيه ثوبك وأنت تعرف أنه سيأخذ عليك أجرة لأنها معتاد، هذا أيضا يصب لك الماء وأنت تعرف أنه سيأخذ عليك أجرة. فمن العلماء من قال لا يجوز أن هذا أجرة في وسط المسجد، ومنهم من قال إنه جائز للضرورة لأن الإنسان قد يكون عطشان. نعم.
حدثنا إسحاق قال حدثنا خالد عن خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء إلى استقاية فاستسقى، فقال العباس: يا فضل اذهب إلى أمك فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بشراب من عندها. فقال: اسقني. قال: يا رسول الله إنهم يجعلون أيديهم فيه. قال: اسقني. فشرب منه، ثم أتى زمزم وهم يسقون ويعملون فيها، فقال: اعملوا فإنكم على عمل صالح. ثم قال: لولا أن تغلبوا لنزلت حتى أضع الحبل على هذه، يعني عاتقه، وأشار إلى عاتقه.
اللهم صل وسلم. في هذا فوائد: أولا، منها جواز طلب الماء، يعني جواز طلب الاستسقاء، ولا يعد هذا من المسألة المذمومة، لأنه جرى به العرف أنه أمر يسير. وجد دلالة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم استسقى، أي طلب السقيا. ومنها تعظيم العباس رضي الله عنه وهو عم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه أي العباس تابع له، فإمامه هو ابن أخيه. ومنها أنه لا ينبغي للإنسان أن يستنكث عما شرب الناس به، لأن فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سنة، بمعنى أنه يدل على أنه لا ينبغي للإنسان الاستنكاث، وأن يقول: لا أشرب من الكأس الذي شرب منه الناس، ولا أشرب من الكأس الذي يضع الناس فيها أيديهم، وما أشبه ذلك. وهذا لا شك أنه أنفع بكثير وأصح، لأن الأطباء قالوا إن الإنسان إذا تحرز من كل شيء في مأكله ومشربه لم يكن عنده المناعة لاستقبال الجراثيم وغيرها، وإذا كان لا يهمه فإنه يكون عنده مناعة. ولهذا سمعت أنه في الدول المتقدمة في دنياها بدأوا بدلا من المناشف هذه بدأوا يتمسحون بالمناشف التي يتمسح منها كل الناس، ويكون هذا أولى لما في ذلك من المقاومة. وهذا ليس ببعيد، لأن الداء الباطن كالداء الظاهر، فالإنسان إذا عود قدميه على الممشى على الحصى والجنابي صارت أقوى مما لو عودها على لباس الكندرة وما أشبه ذلك. ولهذا تجد الذي يعتاد الكنادر تجده
رهيفا،
نعم تجد جلده رهيفا، ما يستطيع أن يمشي على الأرض ولا المستفلت. ومن فائد هذا الحديث جواز تخصين ماء زمزم، لأن العباس طلب من الفضل أن يأتي بماء من عندها، وهذا يدل على أنه كان عندهم ماء يخزنونه في بيوتهم. ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينظر إلى المستقبل وليس ممن ينظر إلى الحاضر، بدليل أنه كان يرغب أن يشارك في السقاية، ولكن يخشى أن يغلب الناس بني العباس على سقايته. لماذا؟ لأنهم يقتدون به ويريدون أن يفعلوا فعله، وحينئذ يحولون بين بني المطلب وسقايته. وهكذا ينبغي للإنسان طالب العلم أن يكون له نظرة بعيدة، وأن لا يزن الأمور بالحاضر، بمعنى أن لا يهتدي في شيء يكون يترتب عليه أشياء ضارة، حتى وإن كانت لا تظهر في الوقت الحاضر لكن في المستقبل. نعم. تابع.
بيع ماء زمزم مفاضلة بالماء.
بيع؟ نعم.
مفاضلة بالمفاضلة.
كيف؟
عنده كعشة ماء زمزم يبدلها بماء زمزم.
يعني في مس الحرم ها برا يعني كأنه يقول هل يجري ربا الفضل في بيع المأجر بالماء؟ هذا طيب لا يجري، لا يجري ربا الفضل. خذ 100 كاس 10 كسات، أفهمت؟ طيب كما لو مثلا اشتريت ناء عذبا كأسا منه 10 كسات من المالح لا بأس. نعم،
ما يقدمه الإنسان لآخر إذا نزل فيه ضيف لو يعلم أن هذا الطعام على هذه الصفة ما أفعل لكنه ليس ضارا لي.
نعم، يقول هذا رجل نزل به ضيف وقدم له شرابا أو طعاما يعلم أن الضيف لو علم ما حصل في هذا الطعام والشراب لم يأكل ولم يشرب، فهل له أن يقدمه بدون أن يعلمه مع العلم أنه لن يضره؟ الظاهر لا يلزم ما دام لا يضره، وليس هذا متضمنا شيء محرم بخلاف ما لو أعطيته شيء مختلف في حله، فهذا لابد أن تعلمه. نعم،
الذي عنده نية إتمام الحج وترك المبيت في مين الليلتين هل يعتبر ترك النسك كاملا؟
نعم، النسك من هذا النوع مو بالحج كله. لا،
باب ما جاء في زمزم. وقال عبدان أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان أبو ذر رضي الله عنه يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فرج سقفي وأنا بمكة فنزل جبريل عليه السلام.
لا ما فيها لا
نسخة.
نعم،
فنزل جبريل عليه السلام ففرج صدري ثم غسله بماء زمزم ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا فأفرغها في صدري ثم أطبقه ثم أخذ بيدي فعرج إلى السماء الدنيا. قال جبريل لخازن السماء الدنيا افتح. قال من هذا؟ قال جبريل.
الله الله، هذا من آيات الله عز وجل أن شأنه شق صدره شقا حقيقة وغسله بماء زمزم لبركته ثم أطبق عملية في أقل من ليلة وعملية صعبة وبدون بنج، لكن الظاهر والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحس بألم. لا يقال إن هذا من جنس الرؤيا وأنه لا حقيقة له، لأن الأصل أنه حقيقة، وفي هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أسري به من المسجد الحرام نفسه، وما ورد في بعض الطرق أنه من بيت أم هانئ، فإن صح فالمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان نائما في أول الليل في بيت أم هانئ، ثم قيل له أن يذهب إلى المسجد الحرام وينام فيه، فنام وأسري به من الحجر كما صح ذلك في رواية البخاري. وإنما قررنا هذا لأن بعض أهل العلم رحمهم الله قال إن تضعيف الصلاة من 100,000 صلاة عام في جميع مكة وفي جميع ما أدخل حدود الحرم، واستدلوا بقوله سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، وقالوا إنه أسري به من بيت أم هانئ، فيقال الأمر ليس كذلك، أسري به من نفس المسجد. والتضعيف ب100,000 صلاة جاء صريحا في أنه خاص بالمسجد الذي فيه الكعبة، كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجد هذا أفضل من 1,000 صلاة فيما سواه من المساجد إلا مسجد الكعبة. فالتضعيف ب100,000 خاص بالمسجد الكعبة، ولكن إذا قال قائل إن حضرت إلى مسجد الكعبة تعبت وأتعبت وصارت صلاتي في تشويش، وإن صليت في المساجد الأخرى صليت بطمأنينة، فأيهما أفضل؟ الثاني أفضل، نقول صلي في المساجد الأخرى بطمأنينة خير من أن تأتي إلى المسجد الحرام وتتأذى وتؤذي وربما لا يحصل لك الركوع والسجود، لأن المحافظة على ذات العبادة أفضل من المحافظة على مكانه. نعم.
شيخ بارك الله فيكم، استدلال الآية فيما جاب على قوله من المسجد الحرام، المسجد والحرام ليس مسجدا.
نعم. لهم يرون أن الحرم مسجد مثل قوله جعل في الأرض مسجدا، الأرض كلها مسجد، وهذه ينكرها بعض الإخوة إنكارا شديدا أن يخصص التضعيف بنفس المسجد، مع أنه في الحديث الصريح. وصاحب الفروع رحمه الله يقول هذا ظاهر كلام الأصحاب، أصحاب الإمام أحمد، أن التضعيف خاص بنفس المسجد. نعم. كم
عدد المرات التي
شفت
فيها
صدق مكتب الله؟ يعني هذه أرجع للتاريخ، كان عندي من ابن حجر ذكرها ولا أرجع للتاريخ. نعم نعم نعم. 500 صلاة. ثلاث.
حدثنا محمد هو ابن سلام قال أخبرنا الفزاري عن عاصم عن الشعبي أن ابن عباس رضي الله عنهما حدثه قال سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من ماء زمزم فشرب وهو قائم. قال عاصم فحلف إكرمة ما كان يومئذ إلا على بعير.
سبحان الله. وراهم الحديث أنه ليس على بعير وإنما شرب قائما، فإذا قال قائما ما الجمع بين شربه قائما وبين نهي عن الشرب قائما؟ فقيل الجواب إنه كان في مكان ضيق والناس حوله ويشق عليه أن يجلس على الأرض ثم يتناول الدلو ويشرب، وهذا كما شرب من شن معلق في بيته لأن الشن المعلق فيه، فيكون شربه قائما من أجل الحاجة. وزعم بعضهم أنه شرب قائما من أجل أن يشرب كثيرا، لأن الإنسان إذا شرب قاعدا انضغط بطنه ولم يشرب كثيرا، وإذا كان قائما شرب كثيرا، لكن في هذا نظر، فالأقرب أنه شرب قائما للحاجة. شوف الأثر
يقول فحلف إكرمة ما كان يومئذ إلا على بعير عند ابن ماجه من هذا الوجه. قال عاصم فذكرت ذلك لإكرمة فحلف بالله ما فعل أي ما شرب قائما لأنه كان حينئذ راكبا. انتهى. وقد تقدم أن عند أبي داود من رواية عكرمة عن ابن عباس أنه أناخ فصلى ركعتين، فلعل شربه من ماء زمزم كان بعد ذلك، ولعل عكرمة إنما أنكر شربه قائما لنهيه عنه. لكن ثبت عن علي عند البخاري أنه صلى الله عليه وسلم شرب قائما، فيحمل على بيان الجواز.
نعم
ذكره في الأشربة.
إيش
في الأشربة؟
الباب. على كل هذا الصحيح أنه مو لبيان الجواز، كيف يكون لبيان الجواز وقد أمر من شرب قائما أن يستقي، لكن على سبيل الحاجة في شيء في بحث
في المسألة هذه.
إيه؟
لا في الأشربة.
هل عندك الأشربة؟
لا.
أجيب وش الكتاب اللي أخذت؟
لا العين.
كيف العين يا عبد الله بفضل أنت بساقة استقني ولا أسقني؟ ها؟
وصلي.
ولا أسقني؟
الله أعلم.
ها؟
الله أعلم.
الله أعلم. أليس الله قال في القرآن وأسقيناكم ماء فراتا، وقال وسقاهم ربهم وشكون؟ يعني في لغتان أسقي والأمر نعم أسقى والأمر منه أسقي، وسقى والأمر منه اسقى.
قال ذكر ما يستفاد منه فيه الرخصة في الشرب قائمة، وقيل إن الشرب من ماء زمزم من غير قيام يشق بارتفاع ما عليها من الحائط. وقال ابن بطال أراد البخاري أن الشرب من ماء زمزم من سنن الحج. فإن قلت روى ابن جرير عن نافع عن ابن عمر أنه كان لا يشرب منها في الحج، قلت لعله إنما تركه لئلا يظن أن شربه من الفرض اللازم، وقد فعله أولا مع أنه كان شديد الاتباع للآثار، بل لم يكن أحدا أتبع لها منه. وقد نص أصحاب الشافعي على شربه، وقال وهب بن منبه نجدها في كتاب الله شراب الأبرار وطعام طعم وشفاء سقم، لا تنزح لا تنزح ولا تزم، من شرب منها حتى يتضلع أحدثت له شفاء وأخرجت عنه داء. واعلم أنه قد روي في الشرب قائما أحاديث كثيرة، منها النهي عن ذلك، وبوب عليه مسلم بقوله باب الزجر عن الشرب قائما. هذه نقرأها بقوله باب الزجر عن الشرب قائما. وحدثنا هداب بن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن الشرب قائما، وفي لفظ له عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يشرب الرجل قائما. قال قتادة فقلنا فالأكل؟ قال ذاك أشد وأخبث. وفي رواية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن الشرب قائما، وفي لفظ نهى عن الشرب قائما. وفي رواية له عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشربن أحدكم قائما، فمن نسي فليستقي. وروى الترمذي من حديث الجارود ابن المعلى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائما، ومنها إباحة الشرب قائما، فمن ذلك ما رواه البخاري وضوب عليه باب الشرب قائما على ما يأتي. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مسعر عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال قال أتى علي رضي الله عنه على باب الرحبة بماء فشرب قائما، فقال إن ناسا يكره أحدهم أن يشرب وهو قائم، وإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل كما رأيتموني فعلت. ورواه أبو داود أيضا. وروى الترمذي من حديث ابن عمر قال كنا نأكل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نمشي، ونشرب ونحن قيام. وقال هذا حديث حسن صحيح غريب. وروى أيضا من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال رأيت
في فائدة جواز الأكل ماشيا، جواز الأكل ماشيا، والإنسان قد يحتاج إليها أحيانا، يكون معه كسة خبزة يريد أن يكملها ويأكلها وهو يمشي.
وروى أيضا من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائما وقاعدا. وقال هذا حديث حسن. وروى الطحاوي وقال حدثنا ربيع الجيزي قال حدثنا إسحاق ابن أبي فروة المدني قال حدثنا عبيدة حدثتنا عبيدة بنت نابل عن عائشة بنت سعد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يشرب قائما. ورواه البزار أيضا في مسنده نحوه. وروى الطحاوي أيضا فقال حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا أبو عاصم عن ابن زريج قال أخبرني عبد الكريم ابن مالك قال أخبرني البراء بن زيدان أم سليم حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب وهو قائم من قربة. وفي لفظ له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها وفي بيتها قربة معلقة فشرب من القربة قائما. وأخرجه أحمد والطبراني أيضا. قال النووي اعلم أن هذه الأحاديث أشكل معناها على بعض العلماء حتى قال فيها أقوالا باطلة، والصواب منها أن النهي محمول على كراهة التنزيه، وأما شربه قائما فلبيان الجواز، ومن زعم نسخا فقد غلط، فكيف يكون النسخ مع إمكان الجمع؟ وإنما يكون نسخا لو ثبت التاريخ، فأنى له ذلك. وقال الطحاوي ما ملخصه إنه صلى الله عليه وسلم أراد بهذا النهي الإشفاق على أمته، لأنه يخاف من الشرب قائما الضرر وحدوث الداء، كما قال لهم أما أنا فلا آكل متكيا. انتهى. قلت اختلفوا في هذا الباب بحسب اختلاف الأحاديث فيه، فذهب الحسن البصري وإبراهيم النخعي وقتادة إلى كراهة الشرب قائمة، وروي ذلك عن أنس رضي الله عنه، وذهب الشعبي وسعيد بن المسيب وزادان وطاووس وسعيد بن جبير ومجاهد إلى أنه لا بأس به، ويروى ذلك عن ابن عباس وأبي هريرة وسعد وعمر بن الخطاب وابنه عبد الله وابن الزبير وعائشة رضي الله عنهم.
خلاص، هو الأقرب منه مكروه، لكن الحاجة لا بأس به. هذا الأقرب. نعم يا سليم. ها؟
الرأس الحاضر الحين.
إيش؟
الثلاجات
في الطرق. إيه.
مثل ما جمد على رسول الله صلى الله عليه وسلم،
أنا
أفضل
من
أن يشرب
يأخذ، وبعض
الأحيان
ما يقدر
يشرب ما شرب فيه ولا شرب فيه. نعم. ما شرب حاسة. أحيانا تجي كوب لكن في مربوطا سلسلة له قصيرة. لو جالس ما يقدر. نعم.
ما فقد أو أي شيء.
إيش؟
الماء فقد أو أي شرب.
أي شيء. أي شيء. لكن كما قلت لكم ما حاجة لا بأس. يعني مثل الآن بعض الناس اللي عندما تنتهي الوليمة ويخرج الناس يقف واحد يصب القهوة يصب للناس وهو قائم، الجلوس هنا غير مناسب، لأنك تجلس وهو واقف ما هو مناسب، فتجي بعض الناس يشرب وهو واقف يقول هذا حاجة. قد يقول قائل ليش تشرب؟ مو لازم. يقول هذا صحيح، لكن بعض الناس ما يتأتى له ذلك، لو لم يشرب قال هذا متكبر. يفعل كل مقام مقال، والدين والحمد لله الدين في غير الأشياء التي نص على تحريمها الأصل في ذلك الإباحة ما عدا العبادات، فالأصل فيها التحريم. نعم.
حديث الشيخ
ما نعم عام في كل شيء، لكن هذا ما شرب لهم يعني هل المعنى إن شربته للعطش أزال عنك العطش، وللأكل أزال عنك الجوع، أو حتى في الأمراض؟ من العلماء ما يقوله عام، حتى أن بعضهم شربه ليحفظ صحيح البخاري، قال ماء زمزم لما شرب له. وعلى هذا الطالب عند الامتحان يشرب علشان ينجح، واللي يطلب الزوجة يشرب يسله الزوجة. وعندي أنه إلى هذا الحد ما يكون العموم إلى هذا الحد. فالظاهر لي والله أعلم أنه لما شرب له مما ينتفع به البدن خاصة، إما شبع من جوع، وإما ري من عطش، وإما دواء من مرض. أما شيء خارج ففي نفس من هذا الشيء. ثلاثة.
اللي جربت أنا حليب الناقة خصوصا كمان زمزم. حليب الناقة ليش نكهة لها جذابة في وقت الحار، يعني ما تعدى المسدد خالص. هذا اللي طعمه تجده بعد.
وش
يعني؟ حليب الناقة.
عجيب.
إيه نعم.
يعني إذا شربت قبل دقيقة.
ما زمزم اللي يظهر لي اللي يرفع من العمل، لأن أنا شربت منها هناك وشربت من برا.
اليظهر
يا شيخ
أنه ما هو
لا
ما هو على كل حال اللي يظهر أن لما شرب له فيما يتعلق بجسد فقط، فهذا والله أعلم.
حتى الدفاع
لا، من العمر معنوية الدفاع مهم، العمر حسية.
باب طواف القارن. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فأهللنا بعمرة، ثم قال من كان معه هدي فليهل بالحج والعمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما. فقدمت مكة وأنا حائض، فلما قضينا حجنا أرسلني مع عبد الرحمن إلى التنعيم فاعتمرت، فقال صلى الله عليه وسلم هذه مكان عمرتك. فطاف الذين أهلوا بالعمرة ثم حلوا ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى. وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا.
من طواف واحدا يعني السعي، لأن الذين جاءوا بالحج والعمرة في عهد الرسول مع الرسول طافوا طوافين، طواف القدوم وطواف الإفاضة، لكن مراد طواف بين الصفا والمروة.
حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية عن أيوب عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما دخل ابنه عبد الله بن عبد الله ابن عبد الله وظهره في الدار، فقال إني لا آمن أن يكون العام بين الناس قتال فيصدوك عن البيت فلو أقمت. فقال قد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فحال كفار قريش بينه وبين البيت، فإن حيل بيني وبينه أفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ثم قال: أشهدكم أني قد أوجبت مع عمرتي حجا. قال: ثم قدم فطاف لهما طوافا واحدا.
في هذا دليل على أن ابن عمر رضي الله عنهما لا يرى وجوب التمتع، بخلاف قرينه ابن عباس فإنه يرى وجوب التمتع إلا لمن ساق الهدي. والصواب أن التمتع عليه الواجب، وإنما هو سنة مؤكدة إلا للذين واجههم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالخطاب وهم الصحابة. ولهذا قال أبو ذر رضي الله عنه: إنها لنا خاصة، يعني الصحابة، ويريد بذلك الوجوب. ولا يخفى أن هناك فرقا بين من لا ينفذ أمر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجها لوجه وهم أول القرون والأمة ستقتدي بهم، وبين من يأتي بعد ذلك. أيهما أشد؟ الأول أشد المخالف. ولهذا اختار الشيخ الإسلام رحمه الله أن فسخ الحج إلى العمرة لمن لم يستطع الهدي واجب على الصحابة فقط وسنة في حق الله. ومراده رضي الله عنه بقول أفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه يحل إذا أحصر، حل ووجب عليه الهدي إن استطاع، لقول الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. وكان رضي الله عنه عن ابن عمر كان لا يرى الاشتراط وينكره غاية الإنكار. فتأمل سبحان الله، ابن عمر ينكره غاية الإنكار، ومن العلماء من يرى أنه مستحب على كل حال. والصواب من الاشتراط سنة إذا خاف الإنسان أن لا يتم نسكه، غير سنة إذا لم يخف. فالرجل الصحيح مثلا نقول أحرم ولا تشترط، والمريض الذي يخشى أن لا يتم نقول اشترط. وبهذا تجتمع الأدلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر طباعة بنت الزبير أن تشترط لأنها شافية، وهو لم يشترط، ولا أصحابه الذين معه، لأنهم ليسوا على خوف من عدم إتمام النسك. نعم.
نعم. إذا أحصر وليس معه مال في ذات الوقت،
وليس معه مال،
نعم، لكي يشتري الهدي،
نعم،
ويستطيع إذا رجع لبلده أن يحصل على المال،
نعم،
هل له أن يرسل المال لأحد أن يشتري له؟
يرسل
المال يشتري الهدي،
يعني بعد ما رجع؟ لا لا، إذا لم يجد فقيل إنه يصوم 10 أيام قياسا على هدي التمتع، وقيل لا يجب عليه شيء، وهو الصحيح لقول الله تعالى: فإن اخترتم فما استيسر من الهدي ولم يذكر شيء آخر. نعم.
ما الزمزم إذا خلط بماء آخر هل يعطي حكم الزمزم؟
أيهما أكثر؟
والله يعطون الحجاج يدخرون حتى مدة سنة أو سنتين، يخلطون كل شوي يدخلون بين أولادهم.
وما أرى هذا، إن غلب ماء زمزم لا بأس، وإلا فلا. نعم.
أحسن أن يجد قول العلماء،
نعم،
أنه إن قال عند الاشتراط،
نعم،
حصل كذا وكذا فلي أنا حل،
نعم،
ومع قول النبي صلى الله عليه وسلم حجي والسرق أن نحلي حيث حبست،
نعم،
وقلنا أن إن حصل شيء حل، بينما على قول العلماء إن حصل شيء حل إن شاء.
نعم.
فإن قلنا بقول العلماء اقتضى هذا أن لفظهم أوسع من لفظ النبوي، هذا ما يسمى.
لا، العلماء ما قالوا هذا، العلماء يقولون لها صيغتان، الاشتراط له صيغتان. الأولى أن يقول إن حبسني حارس فمحلي حيث حبستني كما جاء في الحديث، فهذا يحل بمجرد وجود الحارس. والثانية، الصيغة الثانية، أن يقول فلي أن أحل، وهذا يخير إن شاء حل وإن شاء بقي مع المشقة. لأن إذا جاز قطعه جاز الاستمرار فيه.
لكن النبي صلى الله عليه وسلم
نعم
أرشدها للثاني أرشدها للأول.
نعم أرشد الأول لأن هذا أسهل عليها.
على هذا المقارب الأخير لا يخالف الأول.
لا اللي يقول فلي أنا حل لا لا يخل... يعني لا نقول حرام ولا لا شك إن اللفظ النبوي فما حل حد على السنة لكن أرشد الحرام.
ثلاثة. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما أراد الحج عام نزل الحجاج بابن الزبير فقيل له إن الناس كائن بينهم قتال وإنا نخاف أن يصدوك فقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.
أيها الإخوة لم يتم التعليق في هذا الشريط ويمكن إتمامه.